بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذا درسنا 27 في شرح كتاب الطهارة من منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله في هذا اليوم السبت 29 من شهر شعبان لعام 1440 الموافق للرابع من أيار لعام 2019. وانتهينا إلى قول الشيخ رحمه الله: وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصلي، أنها لا تصوم. قال: وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم، ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. أما أن الحائض لا تصوم فبين. فعن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحديث أخرجه مسلم. قد أجمع العلماء على أنه يجب على الحائض والنفساء قضاء الصيام ولا يجب عليهما قضاء الصلاة. والفرق أو السر والحكمة أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق عليها ذلك في كل شهر أن تقضي، أو بعد كل شهر تحيض فيه أن تقضي أوقاتا كثيرة، بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة. وعن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. نعم، فهذا الأدلة على أنها ماذا؟ تترك الصلاة ولا تقضي. وأما وطؤها فلا يحل، لا يحل وطؤ الحائض، لقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وعلة المنع من وطئها نصت عليه الآية بقوله تعالى: قل هو أذى، هو أذى. قال أهل العلم: هو أذى بريحه، وقال آخرون: هو أذى بما يحدثه من ضرر جسماني. وقال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: لا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطئ الحائض، وهو معلوم من ضرورة الدين، من ضروريات دين الإسلام أن يعلم أنه لا يحل وطئ الحائض. وفيه أحاديث، منها ما أخرجه أصحاب السنن الأربعة وصححه الشيخ الألباني، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا فيه دليل على أنها كبيرة، كبائر الذنوب، تحتاج إلى توبة، وخلاف في الكفارة كما سيأتي بيان. والكفر هنا المقصود أنه إيش؟ كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا مخرجا من الملة. الحديث الثاني أيضا حديث أنس رضي الله عنه قال: إن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، يعني ما في اختلاط في البيت، يعزلوها. ما زال ما يسمى بالمتدينين منهم يجعلون لها إيش؟ غرفة تعتزل بها أثناء حيضها، لا يخالطوها. فسئل النبي عليه السلام عن ذلك فأنزل الله تعالى قوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. فبين أن الاعتزال ليس بإخراجها من البيت أو هجرها أو عدم مخالطتها، وإنما الاعتزال هو بعدم قربانها في الوطئ. فقال عليه الصلاة والسلام: جامعوهن في البيوت. هنا المجامع بمعنى إيش؟ إيش؟ المخالطة. وقال: واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل ألا يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا. الحديث، وقد أخرجه الإمام مسلم وأبو عوانة. واختلف أهل العلم في كفارة من جامع الحائط، فذهب كما يقول ابن عبد البر في التمهيد: اختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة، وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد: يستغفر الله ولا شيء عليه ولا يعود. وبه قال داود، يعني يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوح. وذهب آخرون إلى أنه يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وما قيمتهما من الذهب، وهو مذهب الإمام أحمد ويدل عليه آثار صحيحة، وهو الراجح لأثر عبد الله بن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وقد أخرجه أبو داود والنسائي والدارمي، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، منهم الإمام أحمد رحمه الله ومحمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة. وقال بعضهم: وليس مخيرا، وإنما إذا وطئ في الدم، إنما قضية هذا، قالوا هذا فيه تفصيل، أو هذه ليست للتخيير وإنما للتنويع. فقالوا: إذا وطئ في فورة الدم فعليه دينار، وإن وطئ في آخره أو قبيل انقطاعه فعليه نصف دينار. وأما طلاق الحائض كما قال الشيخ فمجمع على تحريمه، نقل الإجماع على ذلك النووي رحمه الله، قال: أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل غير رضاها. الحائل يعني غير الحامل، الحائل غير الحامل. قال: لأنه، أو لماذا هو محرم؟ انتهى كلام النووي: لأنه مخالف للسنة، ويسمى طلاقا بدعيا. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك لعمر، فذكر عمر رضي الله عنه ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فتغيظ منه رسول الله، ثم قال ليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ قال: حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ: فحسبت من طلاقها. لاحظ، فحسبت من طلاقها. إذن كونها محرمة لا يعني أنها لا تحسب، فالصحيح أنها تحسب ولكن مع التحريم. الصحيح الذي عليه جماهير الفقهاء أنها تحسب. لماذا؟ لو أنه ما في مثل هذه اللفظة كان قلنا الأصل أنها لا تحسب، ولكن في بعض الروايات، وقد استفاض الشيخ الألباني في رواية الغريب في تخريج طرق وروايات هذه الحديث، حديث ابن عمر في طلاقه لامرأته وهي حائض، وأبان أن هناك بعض الألفاظ والروايات الصحيحة وقفت عليها أن الطلقة قد حسبت من طلاقها التي طلقها وهي حائض، ورجعها أو راجعها عبد الله كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك اختلف في وقوعه، فجماهير العلماء من السلف والخلف وأهل الحديث والفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة ذهبوا إلى صحته ووقوعه مع التحريم، وذهب أهل الظاهر، وكذلك هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ذهبوا إلى عدم وقوعه. وأطال ابن القيم رحمه الله النفس في الهدي النبوي وفي تهذيب السنن في نصرة القول بعدم وقوعه ومناقشة المخالفين لرأيه. وأجاد الشيخ الألباني رحمه الله وأطال النفس في تخريج الأحاديث الواردة في هذا الباب المتعلقة بطلاق الحائض والروايات والزيادات المصرحة بالاعتداد بالطلقة وحسابها. الباب الأخير من أبواب كتاب الطهارة هو باب الحيض. باب الحيض يقول النووي رحمه الله هو من عويص الأبواب، باب الحيض من عويص الأبواب. ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله واعتنى به المحققون وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة. انتهى كلامه من المجموع. والحيض لغة هو السيلان، من قولهم حاض الوادي إذا سال، وشرعا هو دماء طبيعية وجبلة يرخيه الرحم أو يرخيها الرحم الدماء، يعتاد امرأة بالغة في أوقات معلومة. إذن الحيض ما هو مرض، شيء صحي. استحاضة مرض، عرق النزع في شيء فلت مش طبيعي. أما الحيض دماء طبيعية وجبلة يرخيها الرحم في أوقات معلومة من الشهر من امرأة بالغة، تعتاده امرأة بالغة. واختلف العلماء في سن الأنثى التي تحيض على أقوال معلومة عديدة، وإن كان الغالب فيه ما بين 12 سنة إلى 50 سنة، ولكن التحديد لا يصح، فربما حاضت قبل 12 سنة وربما استمر حيضها إلى ما بعد 50. ولذلك اختار شيخ الإسلام رحمه الله والمحققون من أهل العلم إلى أنه لا يوجد سن محدد للحيض، فمتى رأت الأنثى الحيض فهي حائض، وإن كانت دون 9 سنين أو دون 12 سنة ولو كانت فوق 50، لأن الحيض وأحكامه قد علقها الله عز وجل، لأن أحكام الحيض علقها الله عز وجل على ماذا؟ على وجوده. فمتى وجد؟ وجدت أحكامه، ومتى عدم وانقطع؟ انقطعت أحكامه. ولم يحدده الله تعالى بسن معين، فوجب الرجوع فيه إلى الوجود التي علقت الأحكام به. ولا يوجد دليل عندنا على أنه محدد بسن معين، لا في الكتاب ولا في السنة. قال الشيخ رحمه الله: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة، فقد أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم. الشيخ رحمه الله يقرر هنا أنه لا حد لأقل الحيض وأكثره. قال في القواعد والفروق: فحيث وجد الدم المعتاد تعلقت به الأحكام الشرعية، وحيث طهرت تطهرت وزالت أحكام الحيض، سواء كان قليلا أو كثيرا، دفقة وجد الحكم، أكثر وجد الحكم، إن عدم ما في أحكام شرعية للحيض، ما تطبق على الأحكام الشرعية المتعلقة به. وهناك خلاف للعلماء نذكره من باب العلم. ذهب الحنفية إلى أن أقل الحيض 3 أيام، وأكثر الحيض 10 أيام بلياليه، وذهب المالكية إلى أنه لا حد له بالزمان، لا حد لأقله بالزمان، وقدروه بدفعة واحدة، قالوا: وهذا بالنسبة إلى العبادة، وأما في العدة والاستبراء فلا بد من يوم أو بعضه عندهم، وأكثره عندهم 15 يوما. وأما الحنابلة والشافعية فذهبوا إلى أن أقل الحيض يوم وليلة، وغالبه 6 أيام أو 7. وهذه الأقوال كلها لا دليل على التحديد بها، وإنما هي مبنية على حالات لنساء في الحيض والطهر، أي أنها مبنية على عادة بعض النساء رآها الفقهاء فحكموا بموجبها، مثل ما أنه رأوا أن امرأة حملت أكثر من 9 أشهر فاختلفوا بعد ذلك في أقصى مدة للحمل، بناء كل واحد رأيه كان بناء على ما رأى في زمانه أو نمي إليه بالخبر الصحيح أن امرأة والله استمر حملها 15 شهرا، ولا واحدة استمر حملها 4 سنين، حتى إن بعض الفقهاء ذكروا إنه بعضهم ممكن الإمكانية موجودة، لا نستطيع أن ننفي ولا نستطيع أن نثبت. قال بعضهم يعني نزل إيش وله شعر وأسنان، فجعلوا أكبر أو أكثر حد للحمل كم؟ 4 سنين. فهذا لا ينبغي أن يكون فقه تقوم عليها أحكام، هذه حالات نادرة، وهذا شيء حصل رأوه فحكموا بناء عليه. فهمتوا؟ نعم. فلا ينبغي هنا أيضا أن يحدد للحيض، أن تحدد مدة الحيض، لأن هذا التحديد ليس مبنيا على أدلة، وإنما مبني على حالات معينة لبعض النساء رأى الفقهاء فحكموا بموجبها، وليست أحكاما مضطردة في كل النساء. والأصل أن الحامل لا تحيض، لكن إن وجد الحيض من الحامل على الوجه المعتاد حكم به وعمل بأحكامه المقررة. إن وجد، ووجد هذا الحيض بماذا؟ بصفته وأحكامه المقررة، بصفة الدم، فالأصل أنها لا تحيض. لكن إن وجد نادرا أو يعني شذوذا، فإنها تطبق أحكام الحيض حتى لو كانت المرأة حاملا. وهذا هو مذهب مالك والشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبعضهم قال لا تطبق، لأن الأصل في كل دم يخرج من الحامل ليس دم حيض، الحامل لا تحيض. وعلى هذا، على رأي من قال إن الحامل ربما تحيض، يثبت لحيض الحامل ما يثبت لحيض غير الحامل من الأحكام إلا في مسألتين. المسألة الأولى الطلاق، فيحرم طلاق من تلزمها عدة حال الحيض في غير الحامل، اللي تلزمها عدة في غير الحامل، غير الحامل إذا حاضت يلزمها عدة فيحرم طلاقها حال الحيض، لكن إذا كانت حامل حائض فإنه لا يحرم إيش طلاقها، لأن عدتها ليست متعلقة بالحيض، وإنما عدتها متعلقة بماذا؟ بوضع حاملها. الحالة الثانية، هذا ما ذكره الفقهاء يعني يعلم، قالوا عدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع الحمل، سواء كانت تحيض أم لا. وقال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. مدار أحكام الحيض على ماذا؟ على 4 أحاديث. الذي يتفقه في هذه الأحاديث يعني يمسك بزمام هذه الأحاديث 4، الذي يتفقه بها يمسك بزمام فقه الحيض، ما يحتاج إلى تطويل شرح. هذه الأحاديث 4 هي عمدة هذا الباب. الحديث الأول حديث فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، وفي لفظ يعرف. إيش يعني يعرف؟ له ريح، يعرف بريحه، ويعرف أي يعرف بلونه وثخانته وقبحه وشدة نجاسته. قال فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. هذا الحديث رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني. الحديث الثاني حديث حمنة بنت جحش، قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام أستفتيه، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة. قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. إيش يعني أنعت هنا؟ أصف لك. ما هو الكرسف؟ الصوف أو القطن لعله يعني أقرب، خرق من القطن. تحتشي أو تجعلها النساء كانت قديما في أحشائها عند الحيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف لها الكرسف لأنه يمتص الدم، أو قال فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك، يعني لا الكرسف ولا غيره بنفع. قال فتلجمي. قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا، يعني فوق الكرسف واللجام ثوبا. قالت هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا، استحاضة استحاضة شديدة. فقال عليه الصلاة والسلام سآمرك بأمرين، أيهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. قال إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي، وصومي إن قويت على ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام وهو أعجب الأمرين إليه. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه الحاكم والطحاوي، وقال الترمذي حسن صحيح. وقال سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن صحيح، وهكذا قال أحمد هو حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني في الإرواح. الحديث الثالث حديث أم حبيبة بنت جحش أنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. قال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. والحديث رواه مسلم. وأما الحديث الرابع والأخير فهو حديث أم عطية قالت كنا لا نعد البدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، وهو في صحيح البخاري. ومن فوائد هذه الأحاديث حديث حمنة بنت جحش السابق، أن حمنة وأم حبيبة أخوات، وهما أختان لزينب بن جحش، بنات جحش، حمنة وأم حبيبة وزينب زوج النبي عليه الصلاة والسلام. فأما حمنة فامرأة مصعب ثم طلحة بن عبيد الله، وأما أم حبيبة فكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وأما زينب فأم المؤمنين. وكنا يعني كانت هذه النساء معروف عنهن الإيش؟ الاستحاضة. وفي الحديث الأول حديث فاطمة بنت أبي حبيش فيه بيان صفة الحيض الذي تتعلق به الأحكام الشرعية، وهو أنه أسود يعرف أي ذو رائحة كريهة. وبهذا القيد المهم يخرج كل دم لا يتصف بهذين الوصفين، فلا تتعلق به أحكام الحيض. ولذلك أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تتوضأ وتصلي، ولا تمسك عن الصلاة إذا كان الدم على خلاف هذين الوصفين أسود يعرف. وسماه عرقا في حال الاستعاضة أو الاستحاضة، أي دم عرق قد خرج من مكانه أو انتزع من مكانه، هذا في حال الاستحاضة. وفي الحديث الثاني أرشد النبي عليه الصلاة والسلام حمنة بنت جحش وهي مستحاضة إلى أن تجلس 6 أيام أو 7 أيام بحسب عادتها، هذا إذا كانت معتادة للحيض، إذا كانت إيش؟ معتادة. فلا تصلي ولا تصوم. فالمستحاضة إذا كانت معتادة فإنها تجلس إيش؟ 6 أيام أو 7 أيام، ثم تتطهر وتصلي وتصوم. ثم أرشدها إلى أن تغتسل وتجمع ما بين الظهر والعصر جمعة إيش؟ تأخير، وتغتسل عفوا جمعة تقديم، وتغتسل وتجمع ما بين المغرب والعشاء جمعة تأخير، وتغتسل فتصلي الفجر. وهذا الأمر منه على الاستحباب، لأنه قال لها فإن قويت على كذا وكذا، فجعل الأمر مناطا بإيش؟ بها وقدرتها وقوتها. وقال في آخر الحديث وهو أعجب الأمرين إلي، وهذه قرائن تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وقرينة أخرى أنه قال لها سآمرك بأمرين، أيهما أو أيهما صنعت أجزأ عنك، فهي مخيرة بين الاغتسال والجمع أو الاغتسال مرة واحدة عند الطهر والصلاة لوقتها. يعني إما مخيرة بين الاغتسال والجمع أو الاغتسال عند الطهر مرة واحدة، وأثناء الاستحاضة ماذا تفعل إذا لا تريد الاغتسال؟ تتوضأ كصاحبة عذر بعد دخول الوقت عندما يتأكد الوقت، وتصلي الصلاة في وقتها بوضوء واحد ولو أن الدم يعني نزل على الحصير. ويستفاد من الأحاديث أن المستحاضة تجلس عادتها إن كان لها عادة، فإن لم يكن لها عادة وكذلك صاحبة الحيض تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة وهذه العادة يعني نزول الدم مضطرب، فإنها تلجأ إلى التمييز. فإن كانت مميزة للدم وتستطيع أن تفرق ما بين دم الحيض وتميز دم الحيض عن غيره من الدماء، فالواجب عليها في هذه الحالة أن ترجع إلى تمييزها. فمتى وجد الدم بصفته الشرعية اعتبرت حائضا، ومتى انقطع أو جاء غيره بغير تلك الصفة الشرعية، الوصفين أسود يعرف، فإنه لا يعد دم حيض وإنما يعد دم استحاضة. هذا في حق من؟ في حق المستحاضة، لأنه في عندها اختلاط ما بين الدماء، اختلاط ما بين الدماء. أما غير المستحاضة إذا كانت ليس لها عادة نقول للتمييز. طيب هي مميزة، لكن الآن جاء الدم في أوله أسود ثم بعد ذلك صار يخف، هل نقول إذا جاء في آخره أحمر يعني تتوقف عن تغتسل وصارت طاهر؟ لا، لا بد أن ينقطع، لا بد وأن ينقطع، لأنه ما في تداخل ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فهمتم؟ نفرق ما بين المستحاضة والحيض. وأما إن كانت ليس لها عادة وليست مميزة سواء كانت مستحاضة أو حائض، إن لم يكن لها عادة ولا تستطيع التمييز فإنها تلجأ إلى عادة إيش؟ إلى عادة نسائها المميزة في الغالب، وهي 6 أيام إلى 7 أيام. بهذا الباب ينتهي كتاب الطهارة وشرحنا له من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه والدين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمحابه ومراضيه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ونتوقف إن شاء الله، نتوقف دروسنا في رمضان ونكمل هذه الدروس ونستأنفها إن شاء الله بعد رمضان في الصيف إن يسر الله عز وجل ذلك، وسيتم الإعلان عنه في حينه. بارك الله فيكم.